إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الذكر كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخوة الإيمان، لا يزال الكلام في المقدمات العلمية والتربوية في فهم الدين، وكنا قد تكلمنا في المحاضرة الأولى عن مقدمة مهمة تتعلق بفهم الأسماء وبالنظر إلى معانيها، وقلنا أن فهم الدين يتوقف على فهم معاني الأسماء الدينية والشرعية، ثم كان الكلام في الأحكام، أعني الأحكام التي تعلق بتلك الأسماء، ثم انتقلنا إلى الحديث إلى المقاصد والمصالح التي تستظهر وتستنبط من تلك الأحكام. فدار الأمر في فهم الدين على فهم أسمائه وأحكامه ومصالحه ومقاصده، وهذا فهم شامل جامع به يفهم العبد دينه، وبه يتمكن من التمييز بين الحق والباطل. وهذه هي المحاضرة الأخيرة والتي نتناول فيها موضوعا مهما يتعلق بالواقع، ونعني بالواقع هو المكان والزمان والحال الذي يتنزل الحكم عليه، فإن كل حكم شرعي لا بد أن تنزله على الواقع، وكل حادثة أو نازلة أو واقعة يبتلى بها العباد وتقع بينهم فهي تستطلب حكم الله، فأن تحكم على هذا الواقع ببصيرة وحكمة وفطنة وفقه ودراية، أن تحكم على ذلك بهذا الأوصاف هو شرط مهم لفهم الأحكام الشرعية. ما معنى الواقع؟ الواقع في محاضرتنا لهذا اليوم هو العلم بأحوال الناس وبكيفية وقوع الوقائع والحوادث، وبنوع الخير الذي يكون في الأمة أو بين الناس، ومراتب هذا الخير. كذلك والعلم بنوع الشر الذي قد انتشر بين الناس ومرتبة هذا الشر. علم بأحوال الناس ووقائعهم ونوازلهم وما يصدر منهم من خير أو شر، وأنت تنظر إلى الواقع وتتصوره تصورا تاما آنذاك تبحث عن حكم الله في هذا الواقع. لهذا قال العلماء, قالوا الحكم الشرعي مشتمل على العلم بالواجب وبالواقع, فإذا سئلت عن مسألة ما لابد أولا أن تتصور وقوع أن تتصور وقوعها في الواقع, كيف وقعت وكيف حال الناس وما هو نوع الشر وما هي أسبابه وما هي مآلاته. تتصور أولا الواقع تصورا تاما ثم تحكم عليها. ولهذا قيل الحكم على الشيء فرع عن تصوره, أي تصور واقع هذا الشيء, فليس لأحد أن يحكم على شيء من غير أن يتصور واقعه. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كلمة جامعة يعبر فيها عن منهج أهل السنة والجماعة في تحصيل العلم وفي تحصيل الأحكام وفي تطبيقها, فيقول أهل السنة يأمرون بالواجب ويخبرون عن الواقع. أهل السنة يأمرون بالواجب من حلال وحرام, من مستحب ومكروه, ويخبرون عن الواقع ليكون حكمهم مشتملا على فقه بالواجب وعلى علم بالواقع. فهم إذا أمروا أمروا بالواجب الديني الشرعي, وإذا أخبروا عن الواقع أخبروا بصدق وعلم. فليس لأحد أن يحكم على شيء من غير أن يتصور واقعه. ما فائدة العلم, ما فائدة العلم بالواقع؟ أولا حتى تعطي هذا الواقع حكما شرعيا, وسأوضح هذا بالأمثلة. أنا أتدرج معكم في المقدمات ثم أأتي إلى التفصيل والتمثيل. أنت تعلم الواقع حتى تعطيه حكما شرعيا وحتى تميز بين المحق والمبطل, بين الصادق والكاذب, وحتى تعلم الأصلح في كل ولاية من الولايات, وحتى تدفع التزاحم بين المصالح والمفاسد. هذا هو أو هذه هي فوائد العلم بالواقع, أن تعطيه حكما شرعيا وأن تميز بين المحق والمبطل وأن تختار الأصلح في كل عمل وولاية وأن تدفع التزاحم بين المصالح والمفاسد. فإذا كان الناظر جاهلا بالواقع آنذاك لا يتمكن من هذا, غاية ما يكون أنه يخبر عن حكم الله تعالى. ولهذا لما خص النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما بالفضل والدعاء قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل, جمع له أمرين: الفقه في الدين. ما معنى الفقه في الدين؟ أي العلم بالواجب. ما معنى وعلمه التأويل؟ ليس التأويل هنا التفسير, لأن المتعلق محذوف من الجار والمجرور فيكون عاما. التأويل ها هنا معناه التنزيل. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس, دعا له بهذين الأمرين, أولهما الفقه في الدين والأمر الثاني العلم بالواقع. ثم ملكت تنزيل الواجب على الواقع, لهذا الفقيه يحتاج إلى أمور ثلاثة في كل واقعة، في كل حكم، في كل كلام يتكلم فيه في باب الشرعيات. يحتاج أولا إلى علم بالأحكام الشرعية، أي إلى علم بالواجب، ثم إلى علم بالواقع، ثم إلى ملكة تمكنه من نقل الواجب على الواقع، أي من تنزيل الواجب على الواقع. وهذا ما يطلق عنه أو ما يعبر عنه عند الأصوليين بتحقيق المناط. ولهذا قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. لهذا فإن غاية الفقيه هو أن يتمكن من التأصيل والتنزيل معا. هناك إشكال بين طلبة العلم، فإن البعض منهم قد يعتني بجانب العلم بالواجب وبالتأصيل، والآخر قد يعتني بالواقع وبالعلم به وبحيثياته وأخباره، لكن لا يكفي. المطلوب لا يتحقق إلا بالعلم بهذا وبهذا. وقد يقول قائل: إذا توقف الحكم الشرعي على العلم بالواقع، على العلم بالواقع، فما هو الطريق إلى هذا العلم؟ هل الجرائد؟ هل النشرات الإخبارية؟ هل التقارير السياسية؟ لا. لما جعل الشرع العلم بالواقع جزءا من الحكم الشرعي، انتبه، إذا لابد أن يدلل عليه بدلالات شرعية أو عقلية صحيحة، بدلالات. ولهذا الصواب أن نقول أن فقه الواقع من الحكم الشرعي، لكن الدلالة عليه شرعية، بخلاف من يجعل فقه الواقع أصلا لكن الدلالة عليه ماذا؟ عقلية محضة. لهذا قال الله تعالى: والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. في دلالة، أنت تريد أن تعلم العدو مثلا في نازلة حرب، وهنا مثل للأعلى والأشد، فغاية ما يحتاج إليه العبد في أحكام النوازي أن يعلم واقع عدوه، فقال الله تعالى: والله أعلم بأعدائكم. إذن إذا أردت أن تعلم واقع العدو، فأقرب سبيل وأيسر طريق أن تعلم دلالة القرآن والسنة على هذا العدو. إذن الدلالة هي شرعية أو عقلية صحيحة. ومن هنا قال الله تعالى أيضا: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وهذه الآية تصح أن تكون دليلا لما ذكرناه من دخول العلم بالواقع في الحكم الشرعي، لأن الله تعالى يقول: وكذلك نفصل الآيات. هذه الجملة هي جملة خبرية، لكن فيها معنى التعليل، والغالب أن الإتيان بكذلك لأجل التعليل، فالمعنى: ولأجل ذلك نفصل الآيات. وكذلك نفصل الآيات، أخرجها القرآن بهذه المثابة والهيبة الجملة، لبيان أن من مقاصد الشريعة ومن مطالبها توضيح الآيات على سبيل التفصيل. من مقاصد الشريعة ومن مقاصد بيان الأدلة ومن مقاصد القرآن الإخبار عن الدليل أو عن الحكم على وجه التفصيل. وكذلك نفصل الآيات، أي كل ما يحتاجون إليه فصلناه إما دليلا وإما حكما. لماذا جاء إذن؟ لماذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم كأن سائلا؟ الجواب ماذا؟ لا ليخبر ولكن ليفصل. ولهذا تجد في باب الاعتقاد يقول مجمل الاعتقاد ومفصل الاعتقاد. هنا جملة ولتستبين سبيل المجرمين عطفت على ماذا؟ فكر جيدا، عطفت على ماذا؟ إذن جملة معطوفة على العلة، كأن سائلا يسأل مرة أخرى يقول لماذا فصل الله الآيات تفصيلا؟ من مقاصد ذلك ومطالبه ومعانيه هو حتى تتضح سبيل المجرمين. يعني هذا التفصيل وهذا الذكر والقصص، ثلث القرآن قصص، لأجل ماذا؟ والحكم قد يعلل بأكثر من علة، لعدة علل، منها حتى تتضح سبيل المجرمين. إذن لمن أراد أن يفقه الواقع يحتاج أن يكون له نظر في مفصل الأدلة والأحكام، فمن لم يكن عالما بذلك ليس له يكون، ليس أن يحصل من فقه الواقع إلا ما يتعلق بالأخبار والتقارير والنشرات والظنون والشبهات، ليس له حظ لأنه لم يؤسس علمه بالواقع على نظر مفصل في الآيات والأحكام. وهذا معنى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. يعني واحد ما عنده علم مفصل، خلفية شرعية كما تسمى اليوم، ثم يقبل لدراسة النصارى أو الرافضة أو لدراسة اليهود وينظر في واقعهم وفي خططهم وفي مقالاتهم واعتقاداتهم لا يوفق، ربما يقع بينهم أو يتأثر ببدعتهم. ولهذا لما تميز شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرد على أهل المقالات ردا مبنيا ومتفرعا على تصور مقالاتهم ومذاهبهم، فهذا راجع أصلا لقوة أصوله في مفصل الاعتقاد وفي مفصل الأدلة والأحكام. فإذا كان الأمر كذلك فالعلم بالواقع، إذن العلم بالواقع مطلوب في باب الأحكام الشرعية. ولكني أسأل سؤالا، العلم بالواقع قلنا مهم وهو يستند إلى العلم بمفصل الآيات، هل هذا العلم من نافلة القول ومن ملحه أم هو من صلب العلم وقواعده الكبار؟ والجواب أعيد، بينا العلم بالواقع وأنه جزء من الحكم الشرعي. طيب هل هو من ملح العلم أم من أساسياته؟ نعم. طيب بعد صلب العلم، الحقيقة أنه لا من ملحه ولا من صلب العلم، إذن هو من اللوازم، وهذا هو الخطأ بين المحققين من أهل السنة والجماعة في نظرهم إلى فقه الواقع وبين نظر غيرهم. واضح هذا المعنى؟ هو من لوازم الأحكام الشرعية على قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لهذا فإن العلم بالواقع واجب، لكن وجوب وسائل. والعلم بالحكم الشرعي بالواجب واجب وجوب مقاصد. أعيد، العلم بالواقع من لوازم الواجب. ما معنى ذلك؟ أي أن العلم بالواجب يلزم منه العلم بالواقع، هذا معنى أنه من لوازم الواجب على القاعدة الأصولية ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن هو من لوازم الوجوب، فما دام أنه من لوازم الوجوب فوجوبه هو وجوب وسائل لا وجوب مقاصد. أنت تقرأ وتطلع على الواقع وتبحث عن البينات وتنظر في المقالات وتستفسر عن الأحوال لا لمجرد العلم، انتبه. كما البعض يحاول فقط أن يقرأ في الجرائد والكتب والأخبار لكن يجهل ماذا؟ يجهل الواجب. وطائفة أخرى تعلم الواجب، هذا حلال وهذا حرام وهذا واجب وهذا مستحب، لكن مع جهلها بالواقع. وأهل السنة وسط، كما قال شيخ الإسلام، هم يأمرون بالواجب ويخبرون عن الواقع، لأن الكلام في فقه الواقع فيه رد وأخ، وهو بين الإفراط والتفريط، لكن الصحيح أنه من باب الوسائل. وهل للإنسان أن يصل إلى المقاصد من غير وسيلة؟ أبدا. لهذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا هذه القواعد والقواعد وتعلموا هذه الأصول ولم يعبروا عنها بهذه التعابير، انتبهوا، لكن المعنى موجود ومتوافر بينهم. فعن ابن مسعود رضي الله عنه، انتبه إلى هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعدي أثرا وأمور تنكرونها. فقال الصحابة رضي الله عنهم: ماذا تأمرون؟ فقال: أدوا حق الله عليكم، أو أدوا الحق الذي عليكم، واسألوا الله الذي لكم. حديث صحيح، وهو جامع، وهو مثال يصلح لتطبيق ما ذكرنا. ومن لم يعلم موضوع المحاضرة بالذي تقدم بالحدود والتعاريف والتقسيمات والتعاريف فليفهم ذلك إن شاء الله من خلال التمثيل. وأنا أنبه طلبة العلم في أنه ليس بالضرورة أن طالب العلم إذا جلس يستمع أن يفهم كل شيء، ليس بالضرورة، لأن العلم إنما يتحصل بالتدريج. ولهذا في الحديث: إنما العلم بالتعلم. وتارة كثير منكم يفهم ما أقول ويقول غيري من المشايخ الفضلاء، لكنه فقط قد تشكل عليه الجمل والعبارات، فمع التعلم والتمرن يزول هذا الاستصعاب بإذن الله تعالى. هذا الذي قلنا من أهمية أن الحكم الشرعي مبني على العلم بالواجب وعلى العلم بالواقع. لو خرجت من المحاضرة بهذه الفائدة فهذا شيء، فهو كاف في بابه. نأتي إلى الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ إنها ستكون بعدي أثرا
هل هو يخبر عن واقعه؟ لا، وإنما يخبر عن الواقع الذي بعد واقعه. ولكن عبر بالسين ولم يقل سوف تكون، الإشعار بقرب الحصول. وحتى يبقى هؤلاء الجيل الفريد في حذر وانتباه أن يدركهم هذا الواقع، فلما قال ستكون بعدي أثرة، هو أخبر عن الواقع لكن ليس على واقعه، وإنما على واقع آخر، لكنه بالنتيجة هو أخبر عن الواقع. ما هي صفات هذا الواقع؟ جاء بخصلتين وبصفتين من هذا الواقع جامعتين. وهذا أيضا الفقيه اليوم هو الذي إذا أخبر عن الواقع لا يخبر عن حوادث جزئية ووقائع معينة، وإنما يخبر عن أمور كلية ومعاني جامعة. لو أخبرنا عن الدعوة في هذا المسجد، الفقيه لا يقول هناك رجلان في ناحية المسجد يشوشان على المصلين، لا، ويخبر ماذا؟ بالمعاني التي يستفاد منها وبالأمور الكلية. فقال ستكون بعدي أثرا وليس إيثارا. إذن خصل الذم وليست مدح. ثم عمم وأمور تنكرونها. هناك أثر وهناك أمور تنكر، كل واحد يختص بالمصلحة لنفسه ويؤثر نفسه على غيره، وهناك منكرات عظيمة، لهذا نكر أمور تنكرونها. هو أخبر عن ماذا؟ عن الواقع. لو واحد منكم أدرك ذلك الجيل لسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل هو سيكون في هذا الواقع؟ ليكون سؤاله من باب الأثر أيضا. لكن الصحابة ماذا قالوا؟ ماذا تأمرنا؟ سألوه عن أي شيء؟ عن الواجب. هو أخبر عن الواقع وسألوه عن الواجب. ولهذا لا أنظر في القرآن وحتى في فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاء السائل يسأل عن الواقع أجابه عن الواجب، وإذا سأله عن الواجب ذكره بالواقع، لأنه ما يمكن، لا يمكن الانفصال، ما ممكن أن نفصل بين الواجب وبين الواقع. فقالوا ماذا تأمرنا؟ وفي رواية من أدرك ذلك الزمان، للدلالة على أي واجب؟ واجب الوقت. لما يكون هذا الواقع فيه أثر وأمور تنكرونها، إيش المطلوب منا شرعا؟ ما هو الواجب؟ فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بجملتين جامعتين. ليش لم يجب بثلاث جمل؟ لأن الموضوع كله يدور على واجب وواقع. ولكم أن تتأملوا أي الجملتين في الواقع وأي الجملتين في الواجب؟ فقال أدوا الحق الذي عليكم، وفي رواية ما افترضه الله عليكم. أدوا الحق الذي عليكم، أدوا الواجب. طيب الواقع ظالمني، ما يعطيني حقوقي، لأن الواقع هو معنى جامع أحوال الناس، حكام الناس، المحكومون، الرعية، الرجال، النساء، الخير، الشر، السياسة، الاقتصاد، العدو، الصديق، كلها هذه الألفاظ داخلة ماذا؟ في الواقع. واجب، مستحب، مكروه، سبب، شر، علة، هذا ماذا؟ هذا في الواجب. فقال أدوا الذي عليكم. طيب الواقع ما يعطيني حقي، فقال واسألوا الله الذي لكم. انضبطت القاعدة. ولهذا أنا أذكر بأن الأحاديث الواردة في علامات الساعة لا تفهم على حقيقتها إلا إذا جزأها العبد بين الخبر والحكم وبين الواجب والواقع. ولهذا أحيانا تشكل على طلبة العلم عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي، ماذا؟ خبر عن واقع. ولهذا علماء الأصول يقولون في هذا الباب المتوقع من الأخبار كالواقع، كل شيء يتوقعه صاحب الشريعة سيقع، هو في حكم ماذا؟ في حكم الواقع. لما قال ستفترق أمتي هذا إخبار عن الواقع. لما قال ما علي أنا وأصحابي في وصف واقع الفرقة الناجية هو ماذا؟ هو الواجب. ولهذا الجيل الأول ما استدلوا بهذا الحديث على تكفير الفرق، ما قالوا أول ما جاءوا يبحثون في هذا الحديث أن هذه الفرق الهالكة هي ماذا؟ كافر. لا، ما انشغلوا بهذا، وإنما انشغلوا بالواجب، ما علي أنا وأصحابي. قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، إخبار ماذا؟ خبر عن شيء وقع وماذا؟ هل الغربة بذاتها تعبدنا الله بها؟ الغربة بذاتها متعبد بها؟ جاوب لا، وإلا لا اغترب الإنسان واعتزل الناس وظن هذا غربة، بل الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس. إذن الغربة لا تقصد، فإذا ابتلي بها العبد جاءته ابتلاء ماذا؟ فليصبر. هنا الشاهد، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، هنا أخبر عن ثوابهم، ثم قالوا ومن الغرباء؟ هؤلاء الموصوفون بهذه الصفات ذكر روايات كثيرة، ومنها نزع من القبائل، أناس قليلون صالحون في أناس سوء كثير يصلحون ما أفسد الناس، فنقلهم من مجرد الواقع إلى الواجب. ولهذا أي شخص الآن يخبرك يا أخي الواقع كذا 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 كذا، أحيانا يجلس اثنان من طلبة العلم ربما ساعة يتكلمون ماذا؟ عن الواقع، ولا يخلو كلامهم من ظن وغيبة وإساءة وتحريش، لكنه بالأخير بعد أن يكاد أحدهم ينفض من المجلس ليقول طيب إيش الحل؟ بعد أن مضت ماذا؟ ساعتان، ثم يتفطن في آخر المجلس بعد أن ضيع أوقاته ووفر له السيئات ووقع في الأعراض، والناس يقول ماذا؟ إيش الحل؟ طيب كان يكفيك أن تخبر عن الواقع بدقائق وتتكلم عن الواجب بباقي الوقت. واضح هذا المعنى؟ فإذا هذا من أسرار فهم الجيل الأول للإسلام، أنهم تعاملوا مع الواجب ومع الواقع على هذه الأمور. بما تبقى من الوقت والموضوع طويل حقيقة، أذكر بثلاث فوائد سريعة. أولها مما يتعلق بهذا الباب هو التفريق بين الحكم والفتوى، بين الحكم والفتوى. الحكم هو الإخبار عن حكم الله في أمر من الأمور، أن تخبر عن وجوب الصلاة، عن أحكام الوضوء، عن أحكام الزكاة. أما الفتوى فهو تنزيل حكم الله تعالى على واقعة أو شخص معين. لهذا الفتوى تكون ماذا؟ أخص. أحيانا قد يأتيك رجل يقول هل يجوز للمرأة أن تسافر من غير محرم؟ ماذا تقول؟ لا، للأدلة الثابتة في تحريم ذلك. تأتيك امرأة تسألك تقول أنا في ضرورة في بلاد الكفر ومضطر إلى الهجرة أو إلى بلد آخر، ما عندي محرم، تقول لها لا حرج عليك. الحكم هنا ماذا كان؟ عدم الجواز. الفتوى الجواز. ما الفرق بين الحكم والفتوى؟ أن الفتوى هي حكم شرعي متعلق بواقع معين، سواء كان هذا الواقع متمثلا ببلد أو بفئة من الناس أو بشخص معين. ولهذا ما يصلح للحكم قد لا يصلح للفتوى والعكس. ومن شرط الكلام في الفتوى هو العلم بالواقع في هذا الباب. الأمر الثاني في أن المسلم ينبغي أن يعلم أحوال الناس في الإيمان والعلم والتقوى، وهذا العلم مهم في أي باب من أبواب الفقه. فإذا أردت اليوم أن تتكلم عن حكم أو أن تخبر عن فتوى أو أن تجيب عن فتوى، فلا بد أن تعلم واقع المسلمين في زمانهم ومكانهم. هل الحال هو انتقاص فيه، الحال الذي نحن فيه هو حال قوة الإيمان، ظهور الحجة، قوة الإرادة، أم لا انتقاص في العلم والإيمان وضعف في الحجج والآيات؟ يجب ماذا؟ فإذا كان الحال من الأول ضعف في الإيمان والإرادة والعلم، أي انتقاص في إيماننا، انتقاص في إراداتنا وعزائمنا، انتقاص في علومنا، وهذا هو الحال الآن، فالميل إلى الرخصة بحسب الإمكان مع ضبطها من غير تأويلات باردة، أي أن تميل ماذا إلى في أخذ الحكم وفي القيام به، أن تميل إلى الرخصة. فإن كان الأمر في الحال على الغالب من قوة العزيمة والإيمان ومع ظهور العلم والحجة، فالأصل في هذا الباب أن تأخذ الناس بالعزيمة، أن تأخذهم ماذا؟ وأنا أجزم، وليسمح لي إخواني في هذا الجزم، في أنه قبل ما يقرب من 20 سنة يزيد أو ينقص، لما هذه الدعوة المباركة كانت ظاهرة بأئمة أعلام والسنة ظاهرة معلومة والعزائم قوية والأخوة الإيمانية تامة، كان أهل العلم يأخذون الناس بالعزائم ولا يتوسعون في الرخص والحاجات على هذه القاعدة، ولو أنهم أدركوا ما نحن فيه من ضعف الحجة وقلة الأعوان وانتقاص العزائم والتوسع في الخلاف والقيل والقال، لاحتيج الأمر في واقعنا إلى النظر إلى باب الرخص. ما كان أحد من الدعاة حملة الكتاب مثلا يتساهل أو يجيز كثير من هذه الوسائل التي بين أيدينا، أليس كذلك؟ اليوم يكاد ينعقد الإجماع على جوازها. هل يقول أن هذا من باب التمييع أو التساهل، أن بعض العلماء كانوا يمنعون شيئا ثم اليوم ماذا يبيحوه؟ نقول لا، اليوم لو ترك العلم للجهود وللنظر والقراءة والتفتيش في الكتب والمخطوطات من غير هذه الوسائل المعينة، ربما لا نرى طالب علم يطلب العلم بهمة عالية. فالانتقاص الحاصل في باب العلم، في باب الحجة وفي باب القدرة وفي باب العزائم، جعل الإنسان اليوم ما يطلب العلم إلا مع شيء من الحظوظ والتيسير ومع التوسع في المباحات والوسائل. اليوم طالب العلم أمامه الكمبيوتر، هذا الجهاز، ضغطة واحدة آلاف من الكتب، ومع ذلك يتكاسل أن يضغط هذه الضغطة ويحرك، الآن يتكاسل أن يحرك إصبعه في البحث. فكيف كان الشيخ الألباني رحمه الله يقف من بعد صلاة الفجر إلى صلاة الظهر على السلم ويقرأ ويفتش في المخطوطات؟ فإذا لهذا لكل زمان لكل واقع ماذا أحكامه، أحيانا بحسب جانب الإيمان والعزيمة وبحسب ظهور العلم. وكلما قلت الوسائل وقلت الحظوظ وقلت المشجعات والإنسان قام بالدين فهذا دليل كمال، كلما أن الإنسان لا يقوم بالدعوة إلا بمشجعات ولا ينهض بالدين إلا بمغريات ولا يقوم بالصدع بالحق إلا بحظوظ، فهذا دليل ماذا؟ دليل نقص. وبالتالي أنا أقول يجب أن نفرق اليوم بين من يأخذ الناس بالرخص من غير ضابط ومن يحكم هذا الأمر بضوابطه الشرعية. نعم الواقع اليوم يحتاج إلى نوع رخصة، لكن في أي باب؟ في بابين، في باب الوسائل بشرط أن لا تخرج عن جنس المقاصد، وفي الأمور التي تعين على الطاعات. التيسير في أي باب؟ في باب الوسائل. لو الآن لو الحج أن الناس انقطعت السيارات، هل في أحد يذهب إلى الحج ركوبا على الجمال؟ لا، الآن يركب في الطائرة ويتضجر. فإذا التيسير في أي باب؟ في الوسائل أو في الأمور المعينة على، وهذا كله يرجع إلى الواقع. كم بقي من الوقت؟ طيب، بهذا القدر أكتفي إخواني. وأنا أذكر أيضا بأن هذا الموضوع وهو مقدمات في فهم الدين موضوع أرجو أن يكون مهما لكم، في جانب أن المسلم إذا أراد أن يفهم الدين لا بد أن يفهم أسماء الدين ويفهم معانيها، وأن يبحث عن الحكم الشرعي ويطلب المقاصد والمصالح ويدور معها وجودا وعدما من غير انتقاص في العلم ولا تأويلات باردة. ثم لا بد أن يسعى في فهم الواقع والعلم به كلازم من لوازم الأحكام الشرعية، مستعينا بالكتاب والسنة وآخذا بأقوال العلماء الأئمة، ويقف في كل جزئية من جزئيات الشريعة وفي كل أصل مع أصولها مع قاعدة عظيمة، وهي أن الشريعة جاءت بجلب المصالح وبدفع المفاسد بحسب الإمكان. وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله تعالى خيراً.